قال من عادى المعاداة مفاعلة، والمفاعلة تدل على المشاركة، والعداوة ضد المحبة. العداوة ضد المحبة، والعدو هو المبغض. من عادى لي وليا، والولي فعيل بمعنى فاعل، أي أنه والى الله تبارك وتعالى بكثرة الطاعة والمراقبة والتقرب إليه، أو هي فعيل بمعنى مفعول، أي أن الله تبارك وتعالى قربه إليه بما يسر له من طاعة وعبادة واستقامة. واستشكلت ألف المشاركة في معاداة الأولياء أو في عداوة الأولياء، لأن الأصل أن الولي يصفح ويعفو ويعرض عن الجهال. وفسرها ابن حجر بأنها ليست مشاركة للعداوة في الدنيا وفي الخصومات، وإنما هي مشاركة في العداوة إذا كانت سببها، إذا كانت هذه العداوة لكانت هذه العداوة سببها الابتداع أو الفسوق أو المعاصي، فالفاسق يعادي الولي لما يكرهه من أمره له بالمعروف ونهيه عن المنكر وتضييق طرق الحرام عليه. والمبتدع يعادي الولي لما يلتزم به من السنن الواضحات، والولي يعاديهما في الله ولله. فقد أعلمته بالحرب أعلمته بالحرب، ومعاداة الولي معصية كبرى، لأن الله لم يعلن الحرب إلا على أهل المعاصي الكبيرة، كما في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكما في قوله تعالى في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والولي سلاحا هو ما اجتمع فيه شرطا الإيمان والتقوى، كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما في سورة يونس لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الولاية وهي القرب من الله منزلة عظيمة وقد قسمت الآية من سورة فاطر المسلمين إلى مرتبتين، مرتبة العصاة ومرتبتي الصالحين على تفاوت لذلك. قال تعالى ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والظالم لنفسه المرتكب للمعاصي والمقتصد الذي انتهى عن معاصي الله وأدى فرائضه ولكنه لم يتقرب بكثرة النوافل، وأما السابق إلى الخيرات فهم الأبرار المتقون، وهؤلاء درجات منهم الصالحون ومنهم الشهداء ومنهم الصديقون، وأجلهم وأعظمهم منزلة عند الله هم أنبياء الله. والباب مفتوح على مصراعيه لكل مؤمن وكل مسلم أن يسابق في هذا الميدان، والزاد معلوم والوسائل محددة والطريق واضح جلي. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي حديث الترمذي من آذى وليا فقد استحل محاربته، وفي حديث الطبراني من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. التقرب هو التزلف، والقربى هي الزلفى. الله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما افترض، ولذلك قال عمر أفضل الأعمال ما افترض الله، أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، و الصدق في طلب ما عند الله. وقال عمر بن عبد العزيز أفضل الأعمال أداء ما افترض الله وترك ما حرم الله. وأفضل أنواع الفرائض التي يتقربها إلى الله هي الصلاة، لقول الله تبارك وتعالى والسجد واقترب كما في سورة العلق، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها. لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الفرائض وسيلة إلى التقرب إليه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وجعل أداءها عنوان رضوانه ورحمته. ومن أفضل ما يتقرب إليه به في مجال المعاملات العدل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم المقسطون على منابر من نور، المقسطون على منابر من نور
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين،
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله وأقربهم منهم إليه مجلسا يوم القيامة إمام عادل. وقد ذكر هذا الإمام العادل كذلك في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وهذا دليل على مكانته العالية، والحديث الصحيح. ولا يزال عبدي ما تقرب إلي عبدي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ثم بعد هذه الفرائض سواء كانت عبادات أو معاملات تأتي النوافل، والنوافل جمع نفل ونفل، والنفل هو العطاء والزيادة. وأحب النوافل إلى الله تبارك وتعالى تلاوة القرآن والصلاة تجمع بين أنواع من النوافل المحببة إلى الله، فيها تلاوة القرآن والذكر والدعاء والتبجيل والتعظيم بالإضافة إلى الصلاة. لا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته فما هو ثواب حب الله تبارك وتعالى العبد؟ ثواب عظيم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. إذا أحب الله العبد كان سمعه الذي يسمع به، أي كان هذا العبد محفوظا من الحفظ بحيث لا يسمع إلا وفقا لأمر الله، ولا يسمع إلا وفقا لما أحب الله. سمعه مجبول ومصروف ومحفوظ، مجبول ومصروف إلى ما يرضي الله، ومحفوظ عما لا يرضي الله. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وكنت كذلك بصره الذي يبصر به، أي حفظت له بصره عن المعاصي، وجعلته مجبولا ومقهورا ومصروفا إلى أمر الله، ويده التي يبطش بها، وكنت كذلك حافظا له في يده التي يستعمل فلا يستعملها إلا بأمر الله وإلا وفق ما أحب الله، وحفظته عن غير ذلك. ورجله التي يمشي بها، وحفظت له كذلك رجله، ووفقته فيها إلى أمر الله وإلى ما يرضي الله. قال ابن رشد: إن العبد إذا تقرب إلى الله وأحبه الله وخالطت فؤاده محبة الله تبارك وتعالى، وأصبح مراقبا له في السر والعلانية، مستجيبا لأمره في الظاهر والباطن، مراعيا لحقوقه وحقوق خلقه، محققا لمراتب الإسلام وهي الإيمان والإحسان والإسلام والإسلام والإيمان والإحسان، تتحول الرقابة في حقه إلى مشاهدة بعين البصيرة، إلى مشاهدة بعين البصيرة، فيوثق عندها لأعلى مراتب الكمال ويحفظ عن الدنايا. وقال الشوكاني: إن العبد إذا أحبه الله أمده بنور منه، هذا النور يضيء له سمعه وبصره وبين يديه وبين رجليه ومنطقه، لأن الحديث فيه روايات أخرى: وكنت لسانه الذي ينطق به. ولئن سألني لأعطينه، وهذا قسم من الله، ولئن سألني لأعطينه، يعني أنه مستجاب الدعوة. هذه الصفة حصلت لبعض عباد الله الصالحين.
هم أنس بن النضر في قصة أخته المشهورة،
والبراء بن عازب، ومنهم سعد بن أبي وقاص. فقد اشتكى أهل الكوفة من سعد بن أبي وقاص ورفعوا أمره إلى عمر، وكان من شأن عمر ومن عادته أن يحقق في الدعاوى التي ترفع إليه. فذهب برفقة سعد بن أبي وقاص يقف على حقيقة الأمر، وطاف به في المساجد، فكان كل الناس يثنون عليه إلا في مسجد واحد وقف رجل فقال: ننقم منك أنك لا تقوم بالعدل فينا ولا تنصف. ووصفه بأوصاف. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إن كان كاذبا فلا تمته حتى يفتن في دينه وحتى يتمنى الموت من الفقر، وأطل عمره في البلاء. فرؤي ذلك الرجل وهو شيخ يراود الإماء في شوارع الكوفة، فقيل له في ذلك، فقال: شيخ كبير أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص.
وأنس بن النضر كما في صحيح البخاري كسرت أخته الربيع بنت النضر كسرت رباعية جارية، فطلب أهلها القصاص فعرض عليهم العرش وطلبوا العفو فرفضوا، فرفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقتص لأهل الجارية، فقال أنس: أتكسر رباعيته الربيع؟ والله لا تكسر رباعيتها أبدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص كتاب الله، فرضي الناس بالعرش وعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبر.
وقد تتخلف هذه الدعوة أحيانا من رجل صالح، لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مهله. ولئن استعاذني، والاستعاذة هي الاحتمام والتحصن، بالله تبارك وتعالى. قال أحد شيخنا: تحصن بالمهيمن فالحصون سوى حصن المهيمن لا تصون، ولا تخل الحصون سواه تغني، ولا أن المصون بها مصون.
سمع قلنا وصلنا إلى أين؟ ولئن استعاذني لأعيذنه، هذه هي الاستعاذة. الحديث 39، الحديث 39، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. الحديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي، ورواه الحاكم، ورواه ابن حبان، وصححه ابن رجب، وصححه ابن حجر الهيثم. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. تجاوز، التجاوز أصله التعدي، وهنا بمعنى العفو والغفران. الخطأ، والخطأ هو ما ارتكبه الإنسان من منهيات بغير قصد، والنسيان هو ما غفل عنه الشخص، والإكراه هو ما أجبر عليه الشخص. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا التجاوز اتفاقا بموجبه لا يأثم الخاطئ ولا الناس ولا المكره إذا لم يكن مكرها على أمر، لا على أمر واجب عليه. ولكنه لا يرفع التكليف الوضعي، فهو رافع لغير التكليف الوضعي، فهو رافع لغير التكليف الوضعي. فالإنسان إذا أخطأ القبلة مثلا في صلاته، فإن صلاته صحيحة، وإذا نسي الصلاة فإنه لا يأثم بنسيانها، مولاهم بلسانهم ولكنهم مطالبون بقضائها. الأشياء التي أخطأ فيها أو نفيها أو استكره عليها مطالبون كذلك بقضائها، مطالبون في الخطاب التكليفي بقضائها، ومطالبون في الخطاب الوضعي بأداء قيم الأشياء المتلفة، ولكنه لا يأذن بمجرد الخطأ أو النسيان أو الإكراه. ومن أمثلة ذلك من نسي الصلاة، فإنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم أنه قال وصلنا قلنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة فليصلها متى ذكرها فلا كفارة لها سوى ذلك، الحديث صحيح. وتلا قول الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري، وفي رواية لمسلم من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها متى ذكرها. ومن أمثلته كذلك من قتل خطأ، من رمى دا صيدا وأصاب مسلما فقتله فإنه لا يأذن بقتله، ولكن عليه دية وصوم كما قال الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعا. سورة النساء. نعم. ومن أمثلة الإكراه أن يكره المؤمن على قول فيه شرك أو إلحاد، أو على قول السوء والمكروه، أو يكره على فعل ذلك. وقد قسم الفقهاء الإكراه إلى إجزاء وإكراه. فالإجزاء لا إثم على صاحبه ولا يضمن شيئا مما أتلفه، ومثاله شخص يرمى به من شاهق على آخر فإنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك، والإكراه غير الإجزاء إذا كان على قتل النفس أو الزنا فإنه لا يجوز للمكره مطلقا أن يرتكب ما أكره عليه. بل يتحمل الأذى والعذاب والقتل في سبيل الامتناع عما أكره به عما أكره عليه. مع اختلاف في ذلك بين الفقهاء، أما إذا أكره على قول كلمة الشرك أو أقوال أو أقوال فاحشة فإنه يجوز له أن ينطق بما أكره عليه حفظا لنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب. ولا تنفذ الأحكام في حال الإكراه كالطلاق والعتق وغيرها من الأحكام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، إغلاق إكراه. إن الله تجاوز لي عن أمتي خطأ من لسانه وما استكره عليه. حديث هي خلاصة هذا الحديث أنه عفية عن المخطئ والناسي والمكره في الحقوق المتعلقة بالله، وأنه مطالب بأداء ما يقضى منها كالصلاة والصيام وغيرهما، وأنه ضامن لما يفسد إلا في حال الإجاء، وأنه لا تنفذ الأحكام في حال الإكراه. هذا هو أصح الأقوال وهو قول الجمهور. نعم، الحديث الأربع، حديث الأربعون رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وأخذ رسول الله المنكب هو المكان الذي تجتمع فيه العظام التي تخرج من الطرف وتأتي من الذراع. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب نوع من التمهيد والمؤانسة واللطف والتحبب كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إيناسا لهم وتفريجا عنهم وفتحا لقلوبهم لتسمع الحق وتعيه وعي كامل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منكبي فقال كن في الدنيا أي كن في هذه الحياة الدنيا. فالحياة الدنيا معناها الحياة القريبة، الدنيا تأنيث الأدنى، الحياة القريبة إلينا هي أقرب لنا من حياة البرزخ وأقرب لنا من حياة الآخرة، لهذا سميت بالدنيا. وقيل سميت بها لأنها أحط منزلة من حياة البرزخ وحياة الآخرة. كأنك كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أي كأنك مستوحش غير راكن وغير مطمئن بل باحث عن سبيل الخلاص وطريق النجاة ووسيلة مغادرة الغربة أو عابر السبيل. وعابر السبيل هو المار والسائر والمسافر يمر في طريقه بمكان معين فهو عابر السبيل. وهذا كناية عن الإعراض عن الدنيا والتقلل من حظوظها وعدم الاهتمام به. واستغلالها كزاد وكمركب لهذه الحياة الباقية الحقيقية. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان العلم. والتقلل من متاع الدنيا شأن الصالحين وهو طريق الحكماء. يقول أحد مشايخنا وآثرا تذبح أو أن تقطع رجلاك أو تقلع عيناك معا على ولاية تجل وتطاع فيها وعن ربك تمسي إلى انقطاع. واكتفي في هذه الحياة بالعفاف بالكفاف وتطلب العدة فيها بالعفاف. فمن لما يكفيه منها نالا ثم لما زاد عليه ما لا سلبه الميل إلى الزيادة على الكفاف لذة الزهادة. فوجد وحشة بعد الأنس والفقر من بعد الغنى في النفس. فوجد الوحشة بعد الأنس والفقر من بعد الغنى في النفس. وبين المنهل المعاش الواسعة وكان في أوسع منه قامعا، فقد ما قد كان منها حاصلا له ولم يكن وليس منه فقد ما قد كان منها حاصلا له وليس لسواه واصلا. لا تتمنين ما لا تجد، إن المنى مخلفة ما تعد، مفسدة للذكر دون فائدة. فاطرح أطنى على أمان الفاسدة. نعم، هذا التقلل إذن وهذا الاستغلال الصحيح لمتاع حياة الدنيا هو أعظم وسيلة من وسائل النجاح. وقد امتثل ابن عمر خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفع به، فكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته. وقد دعا إلى هذا الخطاب بقوله: إذا أنفيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذه ترجمة لمعنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وفي الحديث الآخر: بادروا بالأعمال سبعة، وهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو مرضا مقعدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم. والحديث 41 عن أبي محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل.
يصور أباه بإحدى عشرة سنة، بينه وبين أبيه 11 سنة.
من الحفاظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب الزهد والورع والعلم الكثير، كتب الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فاق
أبي هريرة أبا هريرة فيما أخذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يكتب وكان أبو هريرة أحفظ، ولهذا لم يروى عنه إلا القليل. اعتزل الفتنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شتم. هذا الحديث رواه النووي في كتاب الحجة، وهذا الكتاب كتاب في العقيدة وصححه وسكت عنه عدد من الحفاظ، منهم ابن دقيق العيد في شرحه له، وتكلم فيه آخرون ومنهم الألباني، فقد رده بضعف أحد رجاله. والرجل الذي رده به ضعفه ليس محل اتفاق، وهو في معناه كما قال ابن دقيق العيد يحيل إلى قول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كما في سورة النساء. ويحيل إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، كما في صحيح البخاري. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي حتى تكون محبته في الله وبغضه في الله، حتى يكره لله ويرضى لله. والهوى يطلق على هوى الخير وعلى هوى الشر، وقد يأتي بالخير كما في قول عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري: إن الله يسارع في هواك، تعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه في سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى: ترضي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدت فلا جناح عليك ذلك أداء أن تقر عينهن ولا يحزن أرضين ما أتتهن كلهن. وكما في قول عمر في قضية الإسراء: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. وقد تطلق عليهما معا على الخير والشر، والغالب أن تطلق على الشر كما في قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو الحديث الواحد الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للعبد ونداء من رب العزة جل جلاله للعبد يا ابن آدم إن العبيد كلهم أبناء لآدم الإنس كلهم من ذرية آدم يا ابن آدم ونسبتهم لآدم تشريف وتعظيم لهم لأن آدم نبي مرسل مشرف معظم إنك ما دعوتني ورجوتني إنك ما دعوتني أي ما طلبتني ورجوتني أنت خيري إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك غفرت لك إذ سترت ذنبك على ما أمحوته على ما كان منك على ما كان من سيئات ارتكبتها أو من آثام اقترفتها ولا أبالي لا أنظر إلى قدر الآثام والمعاصي التي ارتكبت ولا غرو في هذا في الدعاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ العباد وقال الله تبارك وتعالى قلنا يعظم بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبت ورجاء الله تبارك وتعالى عمل من أعمال القلب رغب فيه الشارع العبد يكون ينبغي له أن يظل بين الرجاء والخوف لا يأت من راح الله ولا يأمن مكر الله ولا تيأت من راح الله إنه لا يأت من راح الله إلا القوم الكافرون ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون يا ابن آدم لو بلغت نومك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك لو بلغت نومك عنان السماء أي لو ملأت نومك ما بين السماء والأرض ثم استغفرتني أي طلبت مغفرتي علمت أن لك ربا يغفر توجهت إليه من طلب المغفرة وطلب التوبة لغفرت له فالعبد إذا لم يغفر عن الله فالله يجازيه إحسان فالله يجازي العبد ويكرمه وينعمه ما لم يغفر عنه ما لم يلتفت إلى سواه يا ابن آدم إنك لو أتيتني إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرتك ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بمثل الأرض قرابي بضم القاف أي بمثلي وبمقداري لأرض خطايا وهذه خطايا لا حد لها ولا خطر تتنين بقراب الأرض خطايا جمع خطيئة من خطيئة وهي السيئة هم لقيتني لا تشرك بي شيئا هم كانت خاتمتك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له مت على الإسلام والموت على الإسلام من أعظم النعم ومن أعظم المقامات ولذلك دعا طلبها نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لقيتني لا تشرك بي شيئا أي مت على الإسلام